بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة هذا اليوم من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كباس، والبداية كالمعتاد بالعناوين. الرئيس الأسد يدعو لخلق توازنات دولية للتصدي للولايات المتحدة. قطر تتزود بطائرات F-35 الأمريكية. واشنطن تفرض عقوبات على القطاع المالي الإيراني وتصادر مواقع إلكترونية تابعة للحرس الثوري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ التفاصيل من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد، والذي تطرق فيه إلى عدة مواضيع هامة داخلية وخارجية، وعن علاقة بلاده بإسرائيل والولايات المتحدة والوجود الأجنبي على الأراضي السورية. إذ أكد الأسد إنه إذا لم تغادر الولايات المتحدة وتركيا سوريا بعد القضاء على الإرهابيين فإن السوريين سيبدأون انتفاضة شعبية. وقال الأسد إن الوجود الأمريكي والتركي احتلال، وسوريا تحتاج إلى التخلص من الذريعة التي يستخدمونها للاحتلال أي الإرهابيين، لذلك فإن القضاء عليهم أولوية قصوى، وإذا لم يرحل الأمريكيون والأتراك بعد ذلك فستبدأ المقاومة الشعبية، وهذا هو السبيل الوحيد لإجبارهم على الرحيل، لأن المناقشات أو القانون الدولي لن يحقق ذلك لأنه حاليا غير موجود ولا توجد وسيلة أخرى إلا المقاومة حسب تعبيره. واستهجن الرئيس السوري اتفاق الولايات المتحدة مع الكرد في شمالي البلاد حول استخراج وبيع النفط السوري، واصفا إياه بالسرقة، وموضحا أن الطريقة الوحيدة لوقف هذه السرقة تتمثل في تحرير الأرض. وحول الوجود الإيراني في سوريا، أكد الأسد عدم وجود أي قوات إيرانية على الأراضي السورية، وأن الوجود الإيراني يتمثل بخبراء عسكريين يتواجدون مع الجيش السوري لتقديم المشورة. أما بخصوص محاولة اغتياله التي كشف عنها نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يقول الأسد لسبوتنيك إنه لا يملك معلومات حول ذلك، لكنه متأكد من أن مثل هذه الخطط موجودة، وهذا يعكس سياسة أمريكا التي تعتمد اللجوء إلى الاغتيال والتصفيات في مناطق مختلفة من العالم، مشددا على ضرورة وجود توازن دولي يردعها أو يعاقبها على الأعمال الشريرة التي تمارسها، بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تنجو بجريمتها، وإلا فإنها ستستمر في ارتكاب هذا النوع.
الاغتيال يمثل طريقة عمل أمريكي، فهذا ما يفعلونه دائما على مدى عقود وفي كل مكان من مناطق مختلفة من العالم، وبالتالي فهو ليس أمرا جديدا، ولذلك ينبغي أن تتذكر دائما أن هذا النوع من الخطط موجود دائما ولأسباب مختلفة، وعلينا أن نتوقع ذلك في وضعنا في سوريا. مع وجود هذا الصراع مع الأمريكيين، هم يحتلون أرضنا ويدعمون الإرهابيين، وبالتالي هذا أمر متوقع. حتى لو لم يكن لدينا أي معلومات، ينبغي أن يكون ذلك بديهيا. كيف يمكن منع وقوع ذلك؟ المسألة لا تتعلق بالحادث نفسه ولا بالخطة الموضوعة بخصوص هذا الشخص أو هذا الرئيس، بل تتعلق بالسلوك. لا شيء سيردع الولايات المتحدة عن ارتكاب هذا النوع من الأعمال الشريرة ما لم يكن هناك توازن دولي، بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تنجو بجريمتها، وإلا فإنها ستستمر في ارتكاب هذا النوع من الأفعال في مختلف المناطق، ولا شيء سيوقفها.
وأشار الأسد إلى أن الجيش السوري يعتمد كلياً على الأسلحة الروسية، وأن الحرب في بلاده لم تنتهي بعد، لكن هناك العديد من نقاط التحول، منها تحرير العديد من المناطق خصوصا وسط سوريا من جبهة النصرة في العام 2013، وكذلك قدوم الروس في العام 2015.
هناك العديد من هذه اللحظات، وأذكر بعضها بالطبع. بعد 5 سنوات من هذا التعاون بين الجيشين السوري والروسي في حرب شرسة، أعتقد أن البطولة قد أصبحت فعلا جماعيا وليس عملا فرديا، ولا يقتصر على بضع حالات من البطولة البطولة يتذكرها المرء. على سبيل المثال، إذا تحدثنا عن الطيارين الحربيين والقوى الجوية، نتذكر أن الطيارين الروس استمروا في طلعاتهم الجوية فوق الإرهابيين وبشكل يومي، مخاطرين بحياتهم. وقد تم إطلاق النار وإسقاط بضع طائرات من قبل الإرهابيين. وإذا تحدثنا عن الضباط الآخرين، فإنهم يقدمون الدعم للجيش السوري، ليس على الخطوط الخلفية بل على الخطوط الأمامية، وقد ارتقى الشهداء من بينهم. ولذلك ما سأذكره لأحفادي يوما ما لا يتعلق بهذه البطولة وحسب، بل سأتحدث إليهم عن هذه القيم المشتركة التي يتشاطرها جيشنا والتي جعلتنا أشقاء خلال هذه الحرب. هذه القيم النبيلة، إخلاصهم لقضاياهم ودفاعهم عن المدنيين والأبرياء. ثمة الكثير مما يمكن التحدث عنه حول هذه الحرب. لقد مضى حتى الآن 10 سنوات تقريبا منذ بداية الحرب، ولذلك فإن هناك العديد من نقاط التحول التي يمكنني ذكرها، وليس نقطة واحدة. كانت نقطة التحول الأولى في عام 2013 عندما بدأنا بتحرير العديد من المناطق خصوصا في وسط سوريا من جبهة النصرة. ثم في عام 2014 نقطة التحول كانت في الاتجاه الآخر عندما ظهر داعش فجأة وبدعم أمريكي واحتل جزءا مهما جدا من سوريا والعراق في الوقت نفسه. وهنا بدأ الإرهابيون باحتلال مناطق أخرى، لأن داعش تمكن من تشتيت انتباه الجيش السوري عن تحقيق مهمته في تحرير الجزء الغربي من سوريا. نقطة التحول الأخرى كانت عندما جاء الروس إلى سوريا عام 2015، وبدأنا معا بتحرير العديد من المناطق. في تلك المرحلة بعد قدوم الروس لدعم الجيش السوري، تمثلت نقطة التحول في تحرير الجزء الشرقي من حلب، وهنا بدأ تحرير مناطق أخرى من سوريا ابتداء من هذه النقطة. وقد كان ذلك مهما بالنظر إلى أهمية حلب، ولأن تلك كانت بداية التحرير واسع النطاق الذي استمر لاحقا وصولا إلى دمشق وإلى باقي مناطق حلب مؤخرا، ومن ثم مناطق أخرى في الجزء الشرقي من سوريا وفي الجزء الجنوبي. إذن كانت هذه نقاط التحول الرئيسية، وإذا جمعتها معا فستجد أن جميعها نقاط تحول استراتيجية، وجميعها غيرت مسار هذه الحرب.
وتحدث الأسد حول الاتفاق مع إسرائيل قائلا: لم نرى أي مسؤول في النظام الإسرائيلي مستعد للتقدم خطوة واحدة نحو السلام، وأن الشرط الرئيسي لعقد مفاوضات سورية إسرائيلية هو استرجاع الأراضي السورية كاملة، موضحا أن السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق. نعم مستمعينا، كان هذا جزء بسيط من المقابلة الحصرية التي أجرتها وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد، ويمكنكم متابعة الحوار كاملا على الموقع الإلكتروني للوكالة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وحول تصريحات الرئيس السوري، قال لي بلا قيود الباحث والمحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم إن عدد الدول المعارضة لسياسات الولايات المتحدة يتزايد، وهذا يبشر بإمكانية إنشاء تكتل أو تحالف لردعها، كما أشار الأسد في لقائه مع سبوتنيك.
لابد على المسرح الدولي من وجود جهة أو جهات، لنقل تحالف أو تكتل من مجموعة دول أو قوى، يقول للولايات المتحدة الأمريكية كفى ولا عهد الهيمنة، وأنه يجب التعامل وفقا لمعطيات القانون الدولي. هل يمكن الوصول إلى ذلك؟ نعم، هذا أمر ممكن في حال تضافر جهود كل من الصين وهي قوة اقتصادية عظمى، وروسيا وهي القوة العسكرية الأولى في العالم، وأيضا إذا أضفنا إلى هذا التحالف أو التكافل مجموعة أخرى من دول العالم. وقد رأينا بشائر لمثل هذا الردع المحتمل للسياسة الأمريكية في مجلس الأمن عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حظر على الأسلحة لإيران، كيف وقف مجلس الأمن بأكمله ضدها، وكيف عارض الجميع بما فيهم أقرب حلفاء واشنطن هذا التوجه. هناك ميل عالمي الآن لاستعادة شيء من القلق لمنطق القانون الدولي ومنطق الأمم المتحدة، ذلك القانون الدولي الذي بني على خلفية حرب عالمية كبيرة قتلت عشرات ملايين البشر. نعم هذا ممكن، ولكن قد لا يكون في المدى المنظور خلال عام أو عامين، لكن أرجح أنه خلال 5 أعوام ستكون هناك بنية دولية معينة مناهضة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. قرأت كتب لبعض كبار مفكرين المحافظين الجدد يقولون أن هناك ظاهرة خطيرة في العالم، ومفادها أن عدد الدول والكيانات التي تتحدى الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية بدأ يتزايد حول العالم، وهذا أمر ربما يؤشر إلى شيء من هذا النوع.
ورأى إبراهيم أن الوجود التركي هدفه السيطرة على الأراضي الزراعية بما يشكل تهديداً للأمن الغذائي السوري، بينما الوجود الأمريكي فمن أجل سرقة موارد الطاقة، ولن يخرج الاحتلال الأمريكي والتركي إلا بقوة السلاح حسب تعبيره.
الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في سوريا بناء على قرار من رئاسة الأركان الأمريكية السابقة بزريعة مكافحة داعش، ودون دعوة من البلد صاحب السيادة أو مشاركة منه، كما أن هذا القرار لم يحظى بغطاء من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن الدولي ولا حتى من الكونغرس الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية وجدت بقرار للرئيس السابق أوباما ووزير دفاعه أشتون كارتر ورئيس أركانه جود دينفورد في ذلك الوقت، وأعتقد أنه كان لي حوار على أحد المحطات الروسية وعقب فيه على كلام جود دينفورد الذي قال سنحتل أجزاء من سوريا وسنقوم بإدارتها ولدينا خطة هي الخطة باء. إذن هي الخطة باء من الأزمة السورية أساسا، وهذا يعني احتلال للأراضي السورية ومحاولة تجزئة لسوريا يسير فيها الأمريكي على قدم وساق وفق خطوات عملية ومحسوبة بدقة. أيضا الجانب التركي لديه طموحات عثمانية، لديه طموحات إمبراطورية، هم يعتبرون أن حلب هي جزء من أراضي السلطنة العثمانية التي تسيروها، كذلك الأمر إدلب وأجزاء كبيرة من شمال سوريا. أضرب لك مثالين، منطقة رأس العين التي يحاول تركيا الآن ضم إلى تركيا بكل الوسائل، هي واحدة من أهم المناطق في العالم كله من حيث الطبيعة الزراعية ووفرة المياه، وقد صنفت في أحد الدراسات عام 2009 من قبل منظمة الفاو على أنها منطقة واعدة في خصوص مكافحة المجاعة على المستوى الكوني. إذن التركي جاء وفقا لمطامع ووفقا لأجندات معينة. المثال الثاني هو أنه عندما احتلت الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة تركيا مدينة حلب، كان هناك اجتماع لقادة الفصائل الإرهابية منهم أبو محمد الجولاني ومنهم أبو فراس السوري وأبو خالد السوري ومجموعة معروفة من عتات الإرهابيين في المنطقة، اجتمعوا في مكتب هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية. وهذه معلومة يعني بالمناسبة أتتني من أحد المجتمعين، وقال لهم فيدان وضع يده على خارطة إلى مدينة حلب وصولا إلى منطقة إدلب، قال نريد هذه وهذه هي مهمتكم، نريد أن نحتل هذه المنطقة من شمال مدينة حماة إلى مدينة حلب إلى الشرق، من مدينة حلب إلى تخوم نهر الفرات. إذن التركي هو محتل وهو يريد ضم جزء وقضم جزء من الأراضي السورية التي هي أخصب أراضي وهي التي تشكل خزان الأمن الغذائي السوري، كما احتل الأمريكي خزان النفط السوري. هذا الوجود لا يخرج، يعني لم نسمح يوم الأيام عن احتلال خارجي يخرج بالأغاني أو بالقصائد أو بباقات الورود. أعتقد أننا في نهاية المطاف كسوريين سنكون مضطرين للعمل يدا واحدة وتبني خيار المقاومة المسلحة، كما جرى في العراق، كما جرى في جنوب لبنان، كما جرى في مناطق أخرى. ودائما نقول أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأخشى أن يكون هذا هو الحال في شرق وشمال سوريا.
وحول إمكانية عقد اتفاق سلام سوري إسرائيلي، اعتبر طالب أن السوريين مسالمون ولا يريدون من إسرائيل سوى الانسحاب من أراضيهم المحتلة.
موضوع استعادة الجولان ليس شرط بقدر ما هو حق وطني سوري لجميع السوريين، حتى هو حق للأباء والأجداد الذين سقطوا في هذا الصراع، لأن الجولان هو جزء لا يتجزأ من سوريا، ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تفرض سيادتها عليه بموجب قرار أحادي الجانب. في حال استعادة الجولان واستعادة الأراضي العربية السورية المحتلة، فإن جوهر الأساسي للصراع بين سوريا والكيان العنصري الصهيوني يكون قد انتهى سوريا وأعتقد أنه عندئذ ربما يمكن النظر في علاقات عادية أو في علاقات لنقل طبيعية، ولكن أشكك أن إسرائيل ستقبل بمثل هذا الأمر، لأنها دائما وأبدا تتملص من السلام. كثيرون من فلاسفة اليمين الإسرائيلي يقولون أن السلام يعني وضع حد نهائي لدولتهم وبداية لانكماشها وانتهائها. نحن هنا أمام مشكلة فلسفية وأخلاقية وسياسية عميقة، لكن هل يمكن الوصول إلى هذا الحل؟ نعم يمكن الوصول. العرب والسوريون لا يريدون قتل اليهود أو إبادتهم، ربما يريدون الحد من العقيدة الصهيونية الاستعلائية العنصرية التوسعية التي تنظر إلى العرب كجنس آخر وتنظر إلى أراضيهم وممتلكاتهم كحقوق مشروعة لهم يجب عليهم استعادتها، وأن العرب الذين يعيشون هنا منذ 5000 عام أو ربما أكثر هم لصوص سرقوا أراضي لمجموعة جاءت من روسيا من بولندا من ألمانيا في القرن 20. هل تستطيع أن تلعب روسيا دورا في العملية؟ نعم، روسيا طرف موثوق به من قبل القيادة السورية، وهي كما أعتقد حليف أو صديق مقرب من الإسرائيليين، قد تكون قادرة على لعب وساطة أو دور ما، ولكن أشكك بنجاح هذا الدور، لأنه في نهاية المطاف لن يصغي اليمين الإسرائيلي إلا لأصوات الحاكمات و المجمعات الدينية المتطرفة بإسرائيل، كما أن الحضور الأمريكي الهائل والدعم الأمريكي الهائل وأن الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي ملكية أكثر من الملك، أي إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين أنفسهم.
استمعنا إلى الباحث والمحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم. وبمناسبة حديث الأسد عن التدخل التركي في بلاده، ننوه هنا مستمعينا إلى أن البرلمان التركي مدد الإذن باستخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لمدة عام، وهي المرة السادسة التي يوافق فيها البرلمان على تمديد نشاط القوات المسلحة التركية في هذين البلدين العربيين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى قطر التي تقدمت بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات F-35 الشبح. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: كسياسة عامة لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم اختيار الكونغرس رسمياً بها. وفي واشنطن قال شخص مطلع على الأمر إن القلق بشأن صلات قطر بحركة حماس الفلسطينية ظهر مرارا عند مناقشة مبيعات الأسلحة للدولة الخليجية، لكن في حالة الطائرات الحربية فقد تكون نقطة مهددة للصفقة. فيما قال أحد المصادر إن خطاب طلب قطر للطائرات هو الخطوة الرسمية الأولى في العملية القانونية لبيع الأسلحة العسكرية الأجنبية، ولم يكن مرتبطا بشكل مباشر باتفاقيات السلام الأخيرة بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية. ويأتي الطلب بعد اتفاق في أغسطس آب الماضي بين الولايات المتحدة والإمارات التي وافقت فيه واشنطن على النظر في منح الإمارات المقاتلات في صفقة جانبية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة أو ما يعرف باتفاق أبراهام. الاتفاق أبراهام هو اتفاق السلام لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل. على جانب آخر، قدم الحزبان الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين مشروع قانون جديد إلى الكونغرس يهدف الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط، والغرض منه منح إسرائيل حق النقد أي الفيتو على صفقات الأسلحة الأمريكية لدول في الشرق الأوسط. وحول تأثير هذه الصفقة إذا تمت على العلاقات مع السعودية، قال المحلل السياسي السعودي الدكتور سعد بن عمر لي بلا قيود إن تزود قطر بالمقاتلات سيزيد من أمن الخليج ولن تعترض عليه السعودية.
المملكة العربية السعودية تعتبر أن أمن الخليج العربي والجزيرة العربية أمن واحد لا يتجزأ، وفي نفس الوقت وسائل الدفاع الجوية في المملكة العربية السعودية سخرتها المملكة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، فالأمن واحد والمظلة الجوية تقريبا واحدة سواء في الكويت أو البحرين أو قطر. لذلك حصول قطر على دفاع ذاتي بما فيها مقاتلات F-35 سيقوي الدفاعات القطرية. في الوقت نفسه تعتبرها المملكة كرافد من روافد الدفاع عن أمن الخليج، وليس كما يتوقع الآخرين أن المملكة لا تريد لدول مجلس التعاون أن يشارك في الدفاع عن الجزيرة العربية وعن دولهم بالذات. لذلك أعتقد أن حصول قطر على مقاتلات F-35 هي رافد من روافد القوة لدول مجلس التعاون الخليجي. البعض يعتقد أن هناك حساسية أو هناك خلاف على هذه الأمور، هذه أمور محسومة، وكلما كانت إحدى دول مجلس التعاون الخليجي قوية كلما صب ذلك في أمن دول مجلس التعاون كافة. هذا نعتبره شيء طيب أن تحصل قطر على أسلحة قوية، لأنه في النهاية بيننا وبين قطر اختلاف نتفق في الأيام القادمة إن شاء الله، لكن الاختلاف الأكبر والخطر الأكبر هو من ضفة الخليج الأخرى.
واعتبر بن عمر أن إقبال الدول الخليجية على شراء هذا النوع من المقاتلات يأتي لتفوقها على المقاتلات التي تملكها إيران، وتشكل تهديدا محتملا لدول مجلس التعاون الخليجي حسب تعبيره.
حصلت دولة الإمارات على عقود مع الولايات المتحدة بتوريد الـ F-35، وهي من آخر جيل الطائرات المتقدمة في الولايات المتحدة. وترى دول مجلس التعاون أن حصول الدولة في وزارة الدفاع على سلاح متقدم ومتطور أكثر بكثير من أن تحصل على عدة أسلحة قد تكلفها من الأيدي العاملة والبشرية لتشغيل تلك الأسلحة الكثير. لذلك أعتقد أن F-35 هي مناسبة للدفاع عن أمن الخليج العربي لما تتميز به من قوة نارية ومناورة وتحديث على جميع الأصعدة التي يستخدمها الطيران. بالفعل دول مجلس التعاون بما فيها ذلك الإمارات حصلت على طائرات فرنسية متقدمة رافال، والآن على الطائرات الأمريكية F-35، وكذلك قطر تريد الحصول على هذا السلاح بالذات لتفوقه على نظيره في الدول المجاورة التي قد تمتلك يوم من الأيام أسلحة طيران متقدمة. هذه الطائرات متفوقة على ما هو موجود لدى إيران بالتحديد، وهو الخطر الذي قد يشكل يوم من الأيام واقعا على مجلس التعاون.
كان هذا رأي المحلل السياسي السعودي الدكتور سعد بن عمر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونختم حلقة اليوم بالحديث عن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على القطاع المالي الإيراني لتكثيف الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتأتي الخطوة التي ستفصل إيران فعلياً عن المنظومة المالية العالمية بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، وهو ما قوبل برفض حلفاء أوروبيين كبار ومعظم أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم روسيا والصين. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت أسماء 92 نطاقاً إلكترونياً إيرانياً دعائياً، بينها 4 مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية يشغلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه بهدف التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، وكذلك نشر الدعاية الإيرانية الموجهة إلى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وقالت الوزارة في بيان إن تحديد هذه المواقع تم بفضل معلومات حصلت عليها من جوجل، ثم بمساعدة من موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي. ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله: سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة أمامنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أمريكية بغرض نشر الدعاية ومحاولة التأثير على الجمهور الأمريكي ونشر الفوضى على حد قوله. وحول فرض عقوبات على القطاع المالي وكيفية تعامل إيران معها، قالت الباحثة في دراسات الشرق الأوسط الدكتورة أزادة كريواني إن إيران منذ فترة ألغت التعامل بالدولار واتجهت لاستخدام العملات المحلية كما مع الصين وروسيا.
لا شك أن الحظر الجائر على إيران ليس وليد الساعة وليس قد بدأ بالأمس أو قبل شهر أو شهرين. الحظر هو موجود منذ 40 عاما، منذ انتصار الثورة الإسلامية. وأما قضية دولار، فإيران أعلنت وبدأت بهذا المشروع بأنها تركت التعامل بالدولار مع بعض الدول وبدأت بالتعامل بالعملة الوطنية كما تتعامل مع الصين وروسيا. وهناك اتفاق بين الصين وإيران في حقيقة في هذا المجال بعدم التعامل بالدولار، وأن الحظر الأمريكي على البنوك الإيرانية لن يؤثر على الاقتصاد الإيراني، كما نرى أن الوضع مستطيب والأمور تمشي على وضعها الحالي، وليست هناك أي مشكلة داخل إيران في مقابل هذا الحظر الأمريكي، فالبنوك الإيرانية لن تتأثر والحظر الأمريكي لن يتوقف، وأن أمريكا بهذا الحظر تؤكد بأنها تعاني من أزمة داخلية ومعزولة وتريد بكل الأحوال أن تدفع إيران لأن تتجاوب معها، وهذا أمر غير ممكن. وهناك نقطة مهمة أخرى، بأن إيران لم تعد تقريبا تعتمد على عائدات النفط، فهي بدأت بالاعتماد على الصادرات غير نفطية وبدأت بتنظيم ميزانيتها على هذا الأساس تقريبا.
كان هذا تعليق الباحثة في دراسات الشرق الأوسط الدكتورة أزادة كريواني. وبالملف الإيراني والعقوبات الأمريكية على طهران نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس. للمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.